وبعد فهذا هو الدرس الثامن بعد المئة السادسة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على النار وستكون ندامة يوم القيامة. رواه البخاري. هذه الأحاديث الثلاثة تدور على محور واحد وتدور على معنى واحد، وهو المعنى الذي أوضحه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبارة أكثر تفصيلا في الحديث المتفق عليه الذي رواه أبو سعيد ابن عبد الرحمن بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا عبد الرحمن ابن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيت عن غير مسألة أعنت عليه، وإن أعطيت عن مسألة أجيت إليه. وهذا الكلام واضح، إن أعطيتها عن غير مسألة يعني حملت عليها حملا اجبرت عليها جبرا فإن الله سيعينك، ولكن إن أنت تكلفت وسعيت إليها وطرقت أبوابها فإن الله سيكلك إلى ذاتك ولن تستطيع أن تحمل أعباءها قط. هذا المعنى مفصل جدا، وهو المعنى ذاته الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر في الحديث الأول وفي الحديث الثاني. وكنا أوضحنا الجواب عن مشكل يمكن تحتمل في البال، وأرجو أن لا ننسى ما قد قلناه. وهو أن في الناس من يقول: فإذا أردنا أن نطبق هذه الوسيلة في هذا العصر والسفراء والمنحرفون يتسابقون إلى مراسي الحكم، فمعنى ذلك أن المسلمين الصالحين يبقون في الهامش ويحكمون بما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وعندئذ تقع المصيبة الأدهى. وهذا كلام يقوله كثيرا من الناس اليوم، أجبنا عن ذلك في الدرس الماضي، وينبغي أن لا يكون الكلام الذي من الله أهدر المسلم. قلت أنا عندما أتقدم إلى ولاية الأمر بدءا من تمثيل شعبي وأهلي وإخواني في البلدة التي أنا فيها إلى الوزارة إلى ما هو أعلى من ذلك، ينبغي لكي أكون ناجحا في هذا العمل أن يرفعني إلى ذلك من أريد أن أكون، ينبغي أن يرفعني إلى ذلك من أريد أن أمثله. وهذا يعني أن الذي يريد أن يمثل إخوانه في المجلس الذي يسمى الآن المجلس البرلماني والآن المجلس الشعب والآن المجلس الأمة ينبغي أن يرشح إلى ذلك لا أن أتنفح إليه. هذا كلام واضح. فالناس الذين من حولي عندما يجدون فيا المزايا التي تؤهلني للتضحية في سبيل هذه الأمة والخدمة مبادئها وقيمها ستجبرني جبرا وستدفعني جبرا إلى أن أمثلها في هذا المجلس، وعن ذلك إذا استجبت أكون قد نفذت وصية رسول الله، لأنني في هذه الحالة أكون قد أعطيت هذه الولاية من غير المسألة دون أن أسألها. أكون قد أعطيت هذه الولاية في جبر وبدفع الناس لي إلى ذلك. ما الفرق بين هذه الحالة التي يميزها رسول الله وبين ما لو بدأت أنا بمبادرة مني فكتبت للناس أخلاق ومزايا التي تجعلهم يحبونني وأوضحت لهم ماذا سأصنع غدا لخدمتهم والدفاع عن مصالحهم. ما الفرق؟ الفرق بين الحالتين أنني في الحالة الأولى دفعت إلى هذا المجلس بشهادة مني من الناس، وهذه الشهادة مقبولة عند الله، ألسنة الخلق أقلام الحق. ولكن في الحالة الثانية عندما أقول للناس تعالوا اشهدوني أن الإنسان مرحب، أن الإنسان مخلص، تعالوا فتشهدوني ممثلا لكم، أنا هكذا أنا هكذا، هذه الشهادة القضائية المقبولة لا تقبل. الرجل عندما يجرؤ نفسه أمام القضاء لا تقبل شهادته لا شرعا ولا قانونا، لأن الإنسان ما ينبغي أن يزكي نفسه والآخرون هم الذين يزكونه. إذا وهذه الخلاصة عما ذكرناه في الدرس الماضي. وهذا ما يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم تلاحظون نتيجة حالتين، عندما يتمتع أناس لكرسي تمثيل الناس في هذه البلدة مثلا ويبادرون لا لا يبادرون فقط بل يدفعون الأموال الثقيلة في سبيل أن ينتخبوا. ما النتيجة التي يدفع؟ كل الورود التي يلغونها وكل الادعاءات التي يزلزلون بها تمام وتضيع في الابراج عندما يصل هؤلاء الناس الى مبتغياتهم. لكن تصور لو ان الامه رات في بعض الناس ظاهره الاخلاص والتضحيه والمعرفه والقدره فاخذوا يدفعونه دفعا واخذوا يجبرونه جبرا على ان يمثلوه، هؤلاء الناس إذا استجابوا سيتلمذوا من هذه الأمة، لأن سعادة الأمة لهؤلاء الناس التي جعلتهم يجبرونهم جبرا هي التي ستسمح. ونظرا إلى أن اليوم أكثر من يسعى إلى هذه الكراسي هم الذين يدفعون أنفسهم جبرا بل يبذلون المال الصحي في سبيل الله تجدون النتائج غير حسنة نهائيا، بل تجدون الأعمال مخالفة جدا من الأقوال. كذلك المركز الذي بعد مجلس الأمة أو الشعب كذلك وهكذا، هؤلاء يمثلون الأمة وما داموا يمثلون الأمة إن في كراسي مجلس الشعب وإن في الوزارات وإن في رئاسة الدولة، عندما ينطق لتنطق ألسنة الأمة بالطلب إليه والإلحاح عليهم فهذه شهادة من السماء لهم، ألسنة أقلام. ولكن عندما يتمتع الواحد منهم بنفسه فعادة منهم أنه يزكي نفسه والله عز وجل قال لا تزكي أنفسكم يا الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام ينبغي أن نفهمه جيدا. وجود منظمة ترعى الإسلام وترعى مصالح المسلمين جيد جدا، وإن دخل لفيهم عرجال السياسة جيد، لكن هذه المنظمة هي التي تختار من يمثل الأمة ويمثلها، لا أن يأتي فقط تعالوا أنا الذي أوفي بكم، تعالوا انتخبوني أنا الصالح لمن في هذا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يمثل إشكالا لا ينبغي أن يذكر في بال الإنسان مثقفا ذي دراية ولو يسير في دين الله عز وجل. يقول البعض أن سيدنا يوسف طلب نوعا من أنواع الولاية، ولاية على حسابات الدولة، قال اجعلني، قال سيدنا يوسف لعزيز مصر اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ومن ثم هؤلاء الإخوة الذين يذكرون مثل هذا الكلام في كتاب الله عز وجل يريدون منا أن نقيس على نبي الله سيدنا يوسف أمثالا وأمثالا. هذا من المقياس وارد الرسول الذي أرسل من قبل الله رسالته تكييف بأن يرضى إلى نبيه. الرسول لا يكون رسولا الا وهو ضمن رسالته رئيس دوله. محمد عليه الصلاه والسلام ماذا كان؟ كان رسولا مبلغا عن الله والله ايضا رئيس دوله. ولو انه تبعه لارتكب في جنب الله اسما وهي اسم وان يحكم بينهم بما انزل الله. سيدنا يوسف كان رسولا ونبيا جمع بين النبوة والرسالة وكان من أولي العزم. وهذا الذي طلبه سيدنا يوسف وظيفة أمره الله سبحانه وتعالى بها ويسر له السبيل إليها وأنبأه بشخصيته النبوية وإلا يعني كان يحاول أن يتلفت إلى الملك من اجل دنيا دون ان يعلن عن نبوته ورسالته طبعا. ومن الذي وبكيف فتحت مصر فتح الاسلام بواسطه سيدنا يوسف؟ لانه اعلن عن نبوته ورسالته. نعم، وهذا شيء واضح. ومن العجب ان ياتي رجل مسلم فيقول إن سيدنا يوسف طلب أن يلغول سيما على خزائن الأرض في مصر، إذا أنا أيضا لي الحق أن أقول ذلك. وما الغرض؟ يعني كان يقول سيدنا يوسف نبي وأنا نبي، سيدنا يوسف رسول وأنا رسول. هذا كلام كبير وكثير، هذا غير شيء غريب. وكم وكم سمعت من اشخاص يعني لهم شركه في الثقافه الاسلاميه، وما ادركوا الفرق الكبير بين السماء والارض، وما ادركوا ان هذا قياس مع الفارق وقياس باطل. نعم، لو ان سيدنا يوسف اعرض وذهب ودرس في حكم باله واغلق بابا على نفسه لخان الامان. ولو ان واحدا مثلي طرق باب الملك والرياسه هكذا لخان الامان. فانظروا الى فرق ما بين الشخصين الامرين. اذا نحن نتابع اول الكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الاول، حديث عبد الرحمن بن سمره، وقد فرغ من ان اشرحه او ذاك الوقت في الاسبوع الماضي عن شرحه نشرحه ثم نعود الى حديث ابي ذر. قال: واذا حلفت على يمين فرايت غيرها خيرا منها فات اليمين ونقيه وكفر عن يمينك. هذا الحديث او هذه القطعه من الحديث ذكرها رسول الله مره قال في هذا الحديث شكرا وهذا هو شكرك. ومره افرد رسول الله هذه الوصيه بحديث مستقل: من حلف على شيء ثم حلف على امر ثم راى غيره خيرا منه فلياتي الذي هو خير وليكفر. والمعنى هو ما معنى هذا الكلام؟ معنى ذلك يقول رسول الله لعبد الرحمن بن سمره: اذا بدرت منك يمين حلف على يمين، وأن أقسمت يمينا أن تفعل شيئا أو أن لا تفعل شيئا، أن تتصرف تتصرف. وبعد أن أقسمت فذكرت ورأيت أن هذا الذي أقسمت عليه لا يضر له، وأن هنالك ما هو أفضل منه في مرضات مرضاة الله عز وجل. ماذا تصنع؟ يقول جاهل مع ملاءات اقسمت يمين لا استطيع ان اخالف يميني الذي قد اقسمت به. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: اذا حلفت على شيء فرايت فيما بعد ان غيره خير منه مثل محلول، ائتم الذي هو خير ثم كفر عن يمينك. زيدا من الناس اقسم ان لا يدخل دار اهله، ان لا يقتل جيرانه لسبب ما، اقسم ان يقاطع رحمه. ثم بعد ذلك ذكر اي تذكر ان هذا الشيء الذي اقسم عليه معصيه، قطيعة الرحم معصية، ومقاطعة الجار أيضا معصية. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكر الجار. نعم، ماذا يصنع؟ البعض من الجار لم ينصح لكن أنا أحسن إليه، ولا يمكن أن يعني يخالف حسنه. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا وقع منك مثل هذا اليوم ورأيت أن غير ما قد أقسمت عليه أفضل عند الله فالحل أمامك، خالف اليمين وقت الذي هو خير، اذهب فواصل رحمك، اذهب فواصل جيرانك. نعم، ثم كفر عن اليمين الذي أقسمت عليه، كل الكفارة موجودة. وأنت في هذه الحالة تكون قد حصلت على سبيل بين الثنتين، الأولى أنك فعلت ما يرضي الله في مواصلة أهلك ورحمك وأقاربك وجيرانك. الأمر الثاني أنك قد كفرت عن يمينك، وكفارة اليمين التي حلفت بها لك فيها ثواب، لأنك تطعم عشر فقراء، كل فقير وجب الطعام أكيما وجب الطعام، فلك على هذا العمل أجر كبير. وهذا يغيب عن ذهن كثير من الناس اليوم، كم وكم نجد أناسا يشكون أنهم في ساعة نظر مثلا أقسموا الأوامر على أن يتصرفوا تصرفا معينا، وهذا التصرف غير مقبول عند الله عز وجل. فما الحل؟ الحل كما اقول لمن خالف يمينك الذي اقسمت به على شيء لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وقل اللهم لقد اخطات في هذا اليمين فهانذا اصحح سيري اليك، وهانذا اكفر عن يميني الذي بدرت مني. وانت في هذا تتقرب الى الله مرتين، مره بانك تركت العمل الذي يرضي الله وفعلت ما يرضي الله، ثانيا لانك كفرت، والكفاره منافع اجرا كبيرا يقبله الله سبحانه وتعالى لك. نعم، هنالك يمينا تسمى اليمين الحديث، هي خطيرة جدا. اليمين الخبيث تختلف عن هذه، ما الفرق بين اليمين العادية واليمين الخبيث؟ اليمين العادية أن أقول مثلا والله لم أكلم فلانا، يعني يمينا على مستقبلا، على مستقبلا والله لم أكلم فلانا، لم أكلم هذا، لم أدخل دار فلانا. هذه اليمين علاجها سهل، إذا رأيت أن غير ما قد أقسمت عليه أفضل، ائت الذي هو أفضل وكفر عن اليمين. تعظيم الخلوص ونقص الإنسان على شيء واقع مخالفا للحقيقة التي يعيشها. مثلا أنا أعلم أن فلان ذنب مما قد اتهم به، ونفرض أنني أقسمت والعياذ بالله أنه مجرم وأنه متلبس بالتهمة التي نسبت إليه، أقسمت أنه متلبس بهذه الجريمة وأنا أعلم أنه غير متلبس بها، هذه تسمى يمينا غموصا، لأنني لا أقسم على شيء مستقبلي أنا صادق به، ثم بدا لي أنني لا أستطيع مثلا أو بدا لي أن هنالك شيء أرضى لله، لا هذا شيء أقسم عليه وفي اللحظة التي أعلم أنني كاذب. نعم أقسم بالله أن هذه الدار خالية ليس فيها أحد ويكون فيها، أقسم بالله مثلا أن ساكن هذه الدار هو المالك ويكون هو مستأجر ليس مالكا وأنا أعلم ذلك، هذه تسمى يمينا غموصا. عند كثير من الفقهاء لا تختار لهذه اليمين، يعني هذه من اخطر من ان تكون لها كفاره عقابها عند الله، ولكن في الفقهاء ولله الحمد من شاهدوا وراوا صحيح ان هذه اليمين عقابها كبير لكن هي الاخرى لها كفاره، وكفارتها تماما كفاره اليمين العاديه هي اطعام عشرة مساكين كما قال الله سبحانه وتعالى. قالوا لان الله عندما تحدث عن اليمين وقال ولا تجعل الله عوضة لايمانكم وتحدث عن كفارة اليمين لم يفرق بين يمين غموس ويمين غير غموس، فالمقول ان تكون الكفارة صالحة لهذين القسمين من الايمان. ونحن نأخذ أو نجنح إلى هذا الرأي الأيسر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يذكر عنا سيئاته. الآن ننتقل إلى حديث أبي بكر. بدأ رسول الله تكلم أبا بكر، قبل أن يتكلم أبو بكر قال له يا أبا إني أراك ضعيفا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احس ان هذا في نفسه يعني يتساءل لماذا لا ينسب رسول الله الي اعمالا؟ لماذا لا ينسبني واليا عاملا على بلد كذا بلد كذا وهو ينسب اناسا؟ ولا اقول كان الرسول منهم يموحى اليه، فقال له يا ابا بكر اني اراك ضعيفا، انا فيما اتصور اراك ضعيفا اي لا تستطيع ان تتحمل مسؤوليه سياسه الناس، هذا معنى الضعف، وليس المراد ضعيف بالضعف، الضعف في تمسكه بالله ابي بكر كان مثال قوه في ذلك ومثال التمسك وكان من اولي العزم، لكن هذا الشيء وان نصوص الانسان لا تمر بهذا وهذا وذاك ضمن منهج نور الله عز وجل لا يبالي بغضب الغاضبين وبحال ان يمكن ان يحتاج الى تدريب لا يبالي بذلك، هذا الشيء يحتاج الى قوه. فسيدنا ابو بكر كان من هذه الناحيه ضعيفا، واني احب لك لا احب لنفسي، لا تامرن على اثنين ولا تولين ما لا يجي، لا تكن اميرا على اثنين فضلا عن بلد من الناس اسهل وابعد عن المشاكل، هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، طيب النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل كان يرسل سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، كان يرسل أبا موسى الأشعري، كان يرسل عبد الله بن عمر، كان يرسل عبد الله بن مسعود. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحسس حال اصحابه ويتبين مزاياهم وصفاتهم وطباعهم، وكل مسلم فيه مزيه من جانب ربما كانت فيه مظاهر ضعف من جانب اخر، فكان ينتبه للولايات مهما تغيرت من كان يرى انهم اهل له. ولا يمكن اطلاقا ان يتمسح انسان لولايه من الولايات ثم يكون اهلا له. اللهم صل على رسل الانبياء حتى لا يقول قائل عن سيدنا يوسف، سيدنا يوسف وحي قوله افعل يسير في هذا الطريق، والانا كلفتك الانا سيكفر خلاص لا بد ان ينفذ امر الله عز وجل. لكن الانسان نفسي عندما تصير نفسي هذا انا استطيع ان انعد بهذا الامر بحقه، هذا دليل انانيه التي ودليل عجب. ما ادراك انني ساخبر اذا لم يتقن الله ماذا اصنع. هذه المسائل تحتاج الى توفيق الله وليس معتمدها قوة الشخص. الان كوني على يقين وانا اضرب المثل بنفسي حتى لا ينزل احد مما يمكن ان يتصور وانني اعرضه، لا اقول عن نفسي في الساعه التي اقول فيها الوزارة الفلانية او العمل الفلاني او المسؤول الفلاني انا اهل الله، انا اذا تحملت مسؤوليه وسافعل وساقول وساخطر وسانفذ. عندما اقول هذا الكلام كونوا جميعا على يقين انني لن انجح عندما اصل الى هذا الامر، لانني اعترض في هذا على شخصيتي وعلى ذاتيتي. هذا هو معتمدي وهذا هو راس مالي، وكل من كان راس ماله الاعتماد على شخصه فاعلموا انه سيكون فاشلا في عمله. لكن لو انني قلت والله هذا عمل كبير جدا جدا، من انا حتى استطيع ان اقول به؟ اذا لم يكن هنالك توفيق يحالفني والله لا استطيع ولا 20 ساعه ان اتحمل هذه المسؤوليه اطلاقا. ثم كان الناس الذين من حولي يرون لدي كفاءة بالنسبة للآخرين ظاهرة في القدرة على هذا العمل ودفعت إلى ذلك دفعا، فما الذي يحصل؟ الذي يحصل أنني أرى الليل وأطراف النهار ألتجئ إلى الله وأقول يا رب أنا لست على قدر هذا العمل فأوفقني وأمهدني إلى المستوى الذي يرضيك عني، عندئذ لم يتخلى الله عز وجل عني. وهكذا كل من تمتع لعمله دون ان يدفع اليه دفعا ممن يشهدون له انه لا يملي ذلك لم ينجح في العمل الذي ينهض به اطلاقا. نعم، هذه حقيقة اوضحها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان واحد طلب نفسي ليس حتى نرجع نبني الإنسان على نفسه بصيرة ويسأل حاله ذكي وقابل شخصيته قوية كما إلى آخره إلى هذا. ما دام عنده صفات حاسس في حاله للي حواليه وحاسس فيها كمان للي حواليه ليش اللي حواليه المشهور؟ لو كان صحيح عنده هذه المزايا كان اللي حواليه دفعوا ورشحوه وقالوا مش اجبروا عليه ساعتها والله يقول مسجود كلام. اما لما ما حدا بيكون حاسس في المزايا اللي عنده بس هو عم يحكي لما تعوا شوفوا المزايا اللي عندي معناتها ما يجمع له شوية مصاري ما يسال المزايا مصاري حلو ما يجيب اشياء الدنيا مليئه مش بهذه الاعمال. نعم، هنا ايها الاخوة يخطر في بال سؤال اخر، ان بعض الناس بعض الشباب وهذا سؤال يعكس في اذان كثير من الناس يتساءلون اننا لو تمسكنا بهذه الاداب المثالية ونستقنع بهذه الاداب الانسانيه في الوصول الى رغباتي منكم كما يرضي رسول الله. ومن حولنا اناس كالوحوش يتسابقون ويتنافسون ويلهثون على هذه الكراسي. فإن النتيجه التي نراها ان الذين لا يستطيعون سيتربعون على كراسيهم بدءا من المجالس المجالس البرلمانيه الى المستوى الاعلى. والاخرون سيذهبون ضحيه المثاليه التي يتمسكون بها. هذا الوهم يعشش في اذهان كثير من الناس. وبالتالي نظرا الى ان لم يصل الى الحكم فالمجتمع يشتد اخلاقيا سلوكيا اقتصاديا دينيا الى اخره. ما الجواب عن هذا الكلام؟ اولا هذا الوهم وهم يعشش في اذهان الناس. انا يوما من الايام في ايام شبابي فاقت هذه الالهيين ايام الحماس الذي لا رصيد له من العلم والتجربه، لكن سرعان ما مر هذا الوهم ولم يتلبس عني ولله الحمد. ما الجواب؟ ان كنت تتصور ان صلاح المجتمع انما يتم من خلال الكراسي والمناصب العاليه فانت متوهم ومخطئ خطا كبيرا. هذه الكراسي هذه المناصب العاليه مثالها مثال القوانين، لا توجد معدوما ولكن بوسعها ان تستغل الاشياء موجوده. فالمناصب العاليه ايها الاخوه لا توجد صلاحا ان لم يتكن بدون صلاح موجود. لا تستف فسادا اذا كانت بدون فساد موجوده ومنتشره، مستحيل. طيب اذا ايجاد الصلاح في المجتمع وملاحقه الفساد من اين ياتي؟ ياتي من التربيه التي لا بد ان تنتشر في القاعده الشعبيه. هذه حقيقه لا اشكال فيها ابدا. دور المناصب العليا دور الحراسه دور الحمايه لشيء موجود. كنز من الصلاح اوجده الشعب عن طريق قيام فئات يواجه الدرع يواجه الدعوة إلى الله يواجه حراسة القيام يواجه النصح يواجه قيام الأعلام وأفراد الإسرائيلية يواجهات إلى آخره. يوجد كنزا من التربية والمسلمات للمجتمع. مناصب العليا ماذا تصنع؟ تحرس هذا الكنز تحرسه. لكن افرض أن هذا الشيء غير موجود في المجتمع، تربية خلق انتظار غير موجود، الولايات العليا والمناصب العليا لا توجد هذه الاشياء المعدومه. صدقوني حقيقه بدويه مثل واحد زائد واحد يساوي تماما. فانا اذا لم اصل الى الحكم وامثالي لأي سبب من الأسباب بسيط، لماذا أنا كنت أسعى إلى الحكم؟ من أجل حراسة المصالح. طيب أنا أستطيع أن أحرسها الآن ولسوف قريبا أصل إلى هذه المناصب. طيب هذه المصالح غير موجودة، فلو وصلت إلى هذه المناصب لن أستطيع أن أوجدها. لكي اوجدها ينبغي ان يكون ان اكون هنا بين هؤلاء الناس. لا تقتلني، انا لو انني تسلمت مركزا من المراكز التي يطمع اليها بعض الشباب بكل بساطه سانفصل عن هذا المجلس ولن استطيع ان اواصل عملي اطلاقا، وساجدني مفحوصين ان وجدت عن المحاورة والمحادثة والمكالمة إلى آخره. والرصيد ما هو؟ لا شيء. شيء واضح جدا. لكن تريد أن يصلح المجتمع حسنا. يمكن أن يصلح المجتمع بأي طريقة، بأن يكون أفراد وفئاته على اختلافهم متضامنين متكافئين في غرس ظهور الصلاح في هذا المجتمع. عندما يكون أفراده متضامنين متكافئين تتحقق هذه المسألة. لدى المناطق ليست مهمتها هذه. قد يقول قائل هذه مهمة فئة واحدة وهي فئة العلماء. هذا هو اللغو الباطل الذي دفننا في قبور من الكتاب. نعم، من قال هذا الكلام؟ كل مسلم قيم على مجتمعه مهما طغرت الدائرة او كبرت. اضرب الان امثلة. لا بعيدون نحن عن المناصب. طيب لو ان كل اراويه نهضا بواجب تربية اولادهما في الدار، قالوا المدرسة لا توفي حاجات الطفل التربوية الاسلامية بدءا من تلاوة القرآن كما قلنا في دروس القرآن الى اخر ما هنالك. حسنا، الابوان يعتدان في بيتهما في كل يوم ساعة ويجعلان من البيت مدرسة لصغارهما، تلاوة القرآن، تحفيظ القرآن، دروس يتعلم الدين، ادخال محبة الله في القلوب، ادخال مكارم الله، غرس العقائد الإيمانية بشكل علمي في العقول. نعم، طبعا هذا لا يحتاج الى ان يكون معه دكتوراه في الشريعة ولا ليسانس في الشريعة، لان الاطفال صغار. مجرد ان نقول الابوان لهم ثقافة اسلامية من يكفي. المفروض ان اي مسلم يكون متمتع بهذه الثقافة. انا ما بعترف انه في انسان مسلم صحيح، والله ما عندي نوع ثقافة يسلمك شو عارف كيف اصلي على مسلمك. نعم، لو ان كل ابوين جعل من بلدهما مدرسة جزئية عبارة عن ساعة واحدة، اذا لقامت هذه الفئة بعمل من اجل الاعمال. لو ان فئات التجار سخرت تجارتها فيما يؤذي الله وجعلت من الربح الكبير الكبير الذي تتسيده ويحفظ فقط لله لما يرضي الله سبحانه وتعالى ولسد الثغرات وما الى ذلك. اذا لرأينا ان بذور الاخرى من الصلاح برسله. ولو ان كل منكر من المنكرات رأيناه صادر من اي جهه مسؤوله او غير مسؤوله لكل منكر كل من فئه استنكرته لرأينا ان هذا الامر حقق عملا كبيرا جدا. طيب اذا هذا منكر منكر جدا لنا وهذا هو الذي يفيد. انا بالامس كنت في مجتمع بالمناسبة من هذه المناسبات ودعيت الى كلام. ساقتني المناسبة الى الحديث عن هذا المسلسل الآثم القدر الذي يباع في وقت يتسيب فيه الاطفال والمراهقون للمراهقة. يعني والله قلت في نفسي في ابتلاء الكلمة بالناس بحقوق اخر ليل. لا، حتى يتشكل في الصغار لغير الدم. نعم، كنت اتحدث عن هذا. كنت اظن كل منكم يتصور ان هذا واجبي انا وامثالي، ان علينا في المنابر ان نتكلم وان نقول وان ننكر الى اخره. من قال انتم نزاره مهمتكم ان تجلسوا في القاعه واننا نحن الذين ينبغي ان نتحرك على المسرح؟ من قال هذا؟ اظن أن كل من في صورة الله لا يستطيع أن نصنع هذا عامل وهذا موضوع وهذا كذا وهذا الواجب. لا، عملكم موفور ومنشور. لو أن كل منكم كتب رسالة بجهد استطاعته إلى وزارة الإعلام يعبر عن شعوره تجاه هذا المسلسل ويتحدث عن غيرته على أطفاله الذين يربيهم وكيف أن مثل هذا المسلسل يريد كل جهوده إلا من يعملون وبكل أدب وبكل واقع وبكل احترام اقترح أن يلقى هذا المسلسل الذي لا داعي إليه. بدافع وطنيا ذكر بان هناك بضاعات كثيره اجنبيه تمنع من ان تصير بين نوافذهم نرفع راسه عاليا حمايه للصناعه الوطنيه حمايه للوحده الوطنيه حمايه للاتصال. طيب من فرق بين قطع الخماس امنع استيرادها وبين مسلسل اخر اعلم يقين الان ايضا سهولية لعبت في طبخه وإخراجه وتمثيله. ما الفرق؟ لماذا لا نشجع الفن العربي؟ انا ممن يحترم الفن وانا ممن يدعو الى ان تكون لدينا فنون على مستوى عالي وعلى مستوى عريض. ولو انني رايت لدعمت الفنون بكل ما اريد من جهد. نعم، ألا تستطيع أن تكتب هذه الرسالة سعيد؟ الرسائل ما شاء الله كانت تصل بالمئات، لكن في سبيل القضايا التي غرائزية أغنية تقوى اقتراح يرسل إلى آخره. نعم، قلت إصلاح المجتمع لا يكون من الأعلى إذا لم يكن هنالك تجاوب مع الصلاح من الأدنى فقرار الأعلى لا يلقى أي استجابة. وأذكركم بمثل قلته أكثر من مرة في الأردن، في الأردن وزير التربية منذ بضع سنوات مع أراد أن يصدر قرار والفصل بين الدخول والإخلاص في حفلات آخر السنة التي كانت تقيمها وزارة التربية لأولياء طلاب وطالبات. عمان كلها ضجت وكلها استنفرت ولم يستطع هذا الإنسان أن ينفذ قراره أبدا. لماذا؟ لأن ظهور الإصلاح كانت ينبغي أن تغرس في الأرض لا أن تعلن فوق الكراسي. هذه حقيقة واضحة. وهل تستطيعون أن تقوموا تستطيعون وبدون أي شروط عن الخط الأمثل وبدون تجيج وبدون يعني انزلاق إلى سوء أدب؟ لا، ضمن مظلة النهج الديمقراطي الرسائل تكتب وتذهب المئات إلى وزارة الإعلام باقتراحات ومواد. لماذا يصمت أصحاب هذه الرسائل خمس الموت أمام مثل هذا المسلسل وتتجه الأنظار فقط إلى واحد مثلي؟ لماذا؟ طبعا ونحن عندما نقول هذا الكلام ننطلق الدين مع احترامي للدين ومع يقيني بأنني أعيش بهذا الدين، لكن بالنسبة لواقع المجتمع ممكن أحط الدين بآخر القائمة. أول مجتمعي أنا غير المجتمع العربي. الغرب لا يقيم اليوم لي تكفية الزواج أي معنى، أبكي الله أنا. الغرب اليوم ينظر إلى الجنس وعلاقة الجنس تماما كعلاقة ما بين بهيمة وأخرى، لا، كعلاقة ما بين بهيمة وأخرى بالنسبة لأحق أنواع البهائم، ولا أريد أن أسمي ما هي أحق أنواع البهائم، أما والله في أنواع من البهائم الغيرة لديها تفصل نظاما دقيقا. الغرب الآن يسير في طريق منحدر ويفلسف العلاقة الجنسية على أنها علاقة مطلقة وينبغي أن تتحكم في طريقها مشاعر غيرها ومشاعر ومشاعر إلى آخره. هذا طيب المسلسلات والافلام التي تنطلق من هناك لاخر نهار. يعني انا مجتمع غير مجتمعي غير هذا، لماذا لا يكون الفن عندي مرآة لسلوكي؟ لماذا لا يكون الفن عندي مرآة لواقع مجتمعي؟ إن من الناحية الاقتصادية، وإن من الناحية الوطنية، وإن من الناحية السياسية، وإن من الناحية الأخلاقية، وإن من الناحية الدينية. لماذا لا؟ لماذا؟ لماذا أكون إن معك؟ لماذا؟ منطق منطق، نحن نملك المنطق أيها الإخوة. أنا أخذ العكس، لو أن الله سبحانه وتعالى أكرمنا بفنانين عباقرة عمالقة في الإخراج وفي التمثيل وفي كل شيء، وقاموا بفنون تعبر عن آمالنا وآلامنا وأحلامنا وإلى آخره، وكانت هناك مسلسلات ناجحة جدا، هل يمكن لأي مجتمع غربي أن يتقبل استيراد أي مسلسل من هذه المسلسلات إليه؟ هل يمكن؟ قولوا هل يمكن؟ والله لا يمكن، لأنهم يجدون أن فننا يعبر عن مبدأ غير مبدئهم، على الرغم من أننا فننا يعبر عن مبدأ عالي، وفنهم يعبر عن شيء بسيط جدا هادف، وهم يعلمون الهادف والعالي، ومع ذلك عنجهية لأي سبب من الأسرار لا يمكن أن يتقبلوا. أنا على يقين أن الطالب اتصل إلى الأخبار. طيب يا أخي والله نحن كرماء على أنفسنا أيضا. لماذا نتقبل أن نتقمم غثاءه الساخر؟ لماذا؟ لماذا؟ صحيح الخليج هنا وهنا قاعدين، يعني الشخصية العربية راحت، الشخصية الوطنية انتهت، عبارة عن مجموعة أشخاص يتماوزون فيما بينهم، والغرب يوقفهم لنفسه. أما إذا بنشوفهم يعني يصفقوا طول الليل غرب يعني فرحانين وسكرانين بهذا المسلسل، لا 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 لا، بلد مهم إطلاقا أبدا. نعم، إذا أعود فأقول ما هو الموضوع الذي انطلقنا منه؟ جواب عن سؤال، كيف نستطيع أن نصلح المجتمع إذا لم نكن متربعين على سدة الحقول؟ الجواب، إذا كان المجتمع فيه بذور فاسدة فلن تستطيع أن تجتث هذه البذور من على كراسي الحقول، تستطيع أن تجتثها عندما تهبط إليها وتجتثها من قلب المجتمع. وعندما لا يكون هنالك مصالح منفذة أيضا لا تستطيع أن تدرسها من الأعلى، تنزل وتدرس فسائلها في تربة المجتمع. عندما يترعرع الصلاح فقمة الجمهور ماذا تصنع؟ تحفظ هذا الصلاح. الحكم ما هو؟ السياج لحماية الصالح، وليس الحكم وسيلة لإيجاد الصالح. درسنا هذا الكلام أيها الإخوة في علم الاجتماع، درسناه في تاريخ الدول الرومانية وأنواع الدول الديمقراطية والإيجادية والاستبدادية وما إلى ذلك، هذا شيء معروف. وليس أن الذين يشتغلون بالدعوة إلى الله يعرفون هذا الموضوع، لكن مرة أخرى أقول لكم، نصروا خطأ كبيرا إن ظننا أن الجنود المكلفون بحرس الصلاح في المجتمع واجتثاث الفساد منه فقط طبقة واحدة بسيطة تشكل أقل من 1% من المجتمع، علماء كم واحد؟ ما أقل من 1%. لا، كل مجتمع. فلو أن كل أب وأم جعل من بيتهما مدرسة لتربية الأولياء. ولو أن كل الفئات كانت عيونا ساهرة لمراقبة الصلاة، وهذا مثلا ذكرته الآن. نعم تسائل ترسل يا أخي دائما يطلبون منا لو أقول لك أعطونا شفت راحات للشعراء لكن ما يطلبون الجماعة يعني هم أصلين أن يعطونا والله لما ما عندهم تجوا الرسائل أنا دائما أحنا مكيفين على المسلسل ابعثوا عني ابعثوا والله أنا على يقين أنه 500 رسالة وصلت إليها بقى إلى خلاص نحن عم نحاول نلغي الشعب والشعب يعني من هذا الموضوع. هذا هو جوابي عمن يسأل هذا السؤال الثاني. إذا فصدق رسول الله، صدق قبل أن نقول هذا الكلام، لكن تبين جهلنا وتبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فارق الهمة يقول لنا وعندما ينصح أمرا قائلا إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تولين ما لا يتيم. لكن مع ذلك النبي ماذا قال؟ إذا كنتم ثلاثة فأمروا على الأولين. النبي الذي قال إلى أبو ذر أعطى تكون أنت أمير على اثنين، سؤال بمجلس ثاني قال إذا كنتم ثلاثة يعني معناتها لا يكون في أمير، لكن الأمير هذا لازم يكون أول أمير قادر على ملء مركزه وأن تكون من قيمات الإمارة الموجودة لديه وأن يختار من قبل إخوانه لا أن يتنطح إليها من قبل شخصه. هذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أعمل الشعب أعمل الإخوة فهم أسير، لازم احنا دائما نقول بالنا مين الاقوى منا مين الاقدر مين الى اخره. كتب الشريعه الاسلاميه ذكرت هذا في باب الاماره في باب رئاسه الدوله في باب الامامه الاعلى، اوضحت ان على الامه دائما ان تتبين من هم اولى الناس بالوصول الى الحكم. العزم عبد السلام يتحدث عن قواعد الاحكام في مصالح الانام، يتحدث بها عن هذا حديثا ضافيا شافيا. انا ما لازم يحلقه يا جماعه انا اكتشفوني انا ممتاز، لا الناس اللي يكتشفوني وانا هاي هذا شيء معروف. ثم يوضح العزم عبد السلام انه الانسان فاسق والى جانبه انسانا صالحا وضعيف، ايهما نختار؟ نختار الفاسق القوي، لان فسقه لنفسه وقوته لامته وهذا هو الذي ينفعه، بينما الصالح الضعيف صلاحه لنفسه وضعفه على امته فسوف نتحمل مشاكل اضعافه. هذا الكلام مذكور مشهور موضح جدا جدا، وديننا يرعى المجتمع الانساني بدءا من قاعدته الشعبيه الى اعلى 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 قمه، ولكن ينبغي ان نتبين قليلا من الثقافه الاسلاميه وان نتحلى به. الحديث الثاني ايضا عن ابي ذر، قلت يا رسول الله الا تستعملني؟ الا تستعملني؟ هذا دليل على ان الرسول عندما قال لابي ذر اني اراك ضعيفا ان الله الهمه ما في خاطر ابي ذر. قال ابي ذر يعني عنده انفراد انسان بشر قال حول يكون منهم يعني مو رضيان عني ما في غير مع فلان وفلان 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 وانا بوشه ما كان يذكرني مره منه ويقول يكون سيدنا ابي ذر يعني طامح. لكن تصور ان اعراض الرسول عن ابي ذر دليل على انه غضبان عليهم السلام، لذلك قال له الا تستعملني؟ فضرب يده على منكبه، كلام عمل المتحدث ضرب على منكبه يعني يتحبب اليه، ثم قال يا ابا ذر انك ضعيف وانها امانه، انك ضعيف وانها امانه، شو هي الامانه؟ ولايه، وإنها يوم القيامة خزي ومدانا إلا من أخذها بحقها وأمس الذي عليه فيها. كثيرون هم الذين يعجبون أبو ذر يقول النبي صلى الله عليه وسلم أبو ذر قوي جدا، لكن في ماذا؟ في ذر، في معجز عن الدنيا، في تبتله، في عبادته، مهي لمقومات الولاية، مهي لمقومات مسؤولية عن الشعب، لا، مقوماتها أن يكون عنده قوة شخصية، يعني ماذا؟ لا يبالي بغضب من يغضب مني عندما أقف في وجهه لمرضاة الله، ولا أسأل عن رضا من يسترضيني إذا كان الله يدعوني إلى سخط الله. هذه هي الخطوة. ثم أقول تكون لدي قدرة فكرية وعندي عبقرية ذهنية بحيث لا يخدعني أحد. ولاية المسلمين اليوم تحتاج إلى أن يكون هذا الإنسان عبقري، وتحتاج أن يكون أدب الناس كلها اليوم، خصوصا في هذا العصر. ما في أول النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفعه أهل عصره ويرفع العصور الأخرى. هذا الشيء هو الذي أوضحه لنا رسول. طيب أبو ذر من عنده؟ أبو ذر من شهر. تمام، تقدر تقول عنده تتقرب به إلى الله. أما تحطه رئيس دولة لا، تحطه والي على بلد كمان لا. نعم، وأذكر أن أحد المسؤولين قال لي كلاما وهو حق والواقع يشهد له، قال مصيبة المسلمين اليوم، مصيبة حكام المسلمين اليوم في أحد رجلين، رجلين نعم صالح متدين متبتل يحب الله ورسوله لكنه ضعيف الشخصية، يغلب على قلبه ويخضع لكلام كثير من حوله، أو رجل قوي وعبقري وذكي ولا يخضع لكنه قليل الإيمان، لا ليست لديه الحواس الإيمانية التي لدينا. فحكام المسلمين اليوم أكثر ما ترى تجده إما هكذا وإما هكذا، كلام صحيح. وهذا الذي يقول هذا الإنسان المسؤول وقال هذا الكلام متحرقا وأنا شاهد على ما أقول، هذا مصداق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر ماذا كان يقول؟ كان يقول لست بالخبث ولا الخبث يخدعني، ترى أنا ما بخبيث، لكن والله الخبث لا يدرك شيء. لم تجد واحد من الشكر يقول ما هو خبيث وخلفاء العالم ما يدعو عليه، هذا موجود اسناده. ورسول الله يطلب منا ان نبحث عن هذا الانسان، يطلب منا ان نبحث عن هذا الانسان بهذا الشكل. وكلما ازداد الخبثاء من حولنا كلما ازدادت حاجتنا الى الانسان الذي يلعون بهذا الشكل الذي وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام له تتمه ان شاء الله تنصر.